وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبله وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. قال رحمه الله وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. وذكر أيضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر.
ولم السجود على الحجر قد جاءت به يعني هذه الروايات، السجود على الحجر الأسود يعني يجعل الحجر الأسود كما تجعل الأرض في مكة أو السجادة، يجعل موضعا ليسجد لله عز وجل عليه. فالنظر في أمر ثبوت هذه الأسانيد، ذكر أن الأول رجاله ثقات وإن كان يحتاج إلى مزيد تحقق من الخبر، فإذا ثبت يكون هذا من السنن أن يسجد عليه، أن تسجد عليه لله عز وجل كما أنك تسجد على الأرض هذه ساجدا لله عز وجل، لكن يحتاج إلى التأمل في أسانيده. نعم
أحسن الله عليك. وذكر أيضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
السجود غير المقصود، لا المقصود أنه يسجد بجبهته، هذا المراد، ليس المجرد أنه يقبل، التقبيل هذا شيء، لكن المقصود أنه يسجد بمعنى أنه يجعله كالأرض يسجد عليه سجودا لله، طبعا قطعا السجود لله، لكن قلنا يحتاج النظر في الأسانيد. لا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، إذا ثبت فهو سنة. نعم.
وذكر أيضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم، ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله ولم يدع أحد استلامهما هجر
ولم يدع
ولم يدع أحد استلامهما
نعم
هجرة لبيت الله، ولكن استلم ما استلم رسول ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك عنه.
لا شك أن هذه العبادات ينظر فيها إلى فعله عليه الصلاة والسلام ويؤتسى به قولا وفعلا، فما فعله يفعل وما تركه يترك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. الكعبة لها 4 أركان كما هو معلوم، الركن الذي فيه الحجر الحجر الأسود، والركن الذي بجانبه وهو اليماني، وهناك الركنان المقابلان لهما بجانب الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم له سنته المعروفة فيما يتعلق بالحجر الأسود من جهة تقبيله أو مسه بشيء وتقبيل الشيء الذي مسه به، ومن جهة الركن اليماني باستلامه. أما الركنان المقابلان فما كان يستلمهما بيده ولا وما كان يقبلهما عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على من كان يستلم جميع الأركان الركن اليماني والحجر الأسود والركنان المقابلان له، فقال ليس شيء من البيت مهجورا، يقول ما أهجر الركنين هذين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صدقت، يعني حين نترك استلام هذين الركنين ونستلم الركنين الآخرين ونقبل الحجر الأسود دون الركن اليماني، نحن في هذا مؤتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيث استلم استلمنا وحيث ترك تركنا. فليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر هذين الركنين، وإنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استنبط من كون قريش قصرت بها النفقة وبنت الكعبة دون الحجر، لأن الحجر داخل الكعبة، الحجر موضعه داخل الكعبة، الكعبة أكبر من وضعها الحالي، لكن لما بنت قريش الكعبة قصرت بها النفقة فبنوها على الوضع الذي هو عليه، وجعلوا الجدار هذا المائل المسمى بالحجر جعلوه حتى يكون الطواف من خلفه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين هذين إلا لأنهما ليس على الركنين اللذين كان عند بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال كما قال الشافعي رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذين الموضعين هجرة لهما، ولكن حيث استلم نستلم وحيث ترك نترك، صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن، مراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم.
إذا فرغ من الطواف يتجه إلى المقام، قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي عنده ركعتين، هاتان الركعتان يقرأ في الأولى فيهما بسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهما المراد بقوله سورتي الإخلاص، لأن فيهما إخلاص العبد لربه من جهة أسمائه وصفاته في سورة الإخلاص، ومن جهة إفراد الله عز وجل بالعبادة في سورة الكافرون. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة الكافرون إذا أوى إلى فراشه، ويقول إنها براءة من الشرك، لأن فيها البراءة تتبرأ من المشركين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى أن تقول لكم دينكم ولي دين. قولك لكم دينكم ولي دين هذا تبرؤ، وليس معناه أنتم أحرار افعلوا ما تشاءون ونحن أحرار نفعل ما نشاء، هذا عجب من الفهم كما نبه عليه ابن القيم. هذه الآية من أعظم الآيات براءة من الكفار، لكم دينكم الذي أنابذكم فيه وأبرأ إلى الله منه، وأنا لي ديني الذي أثبت عنه ولست منه بسبيل. فلا شك أن الآية فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم براءة من الشرك. والحاصل أن المشروع للمؤمن أن يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا إذا تيسر. أما إذا كانت الأفواج كثيرة من الطائفين يبلغون بعض الأحيان في مثل الحج ونحوه يحج أكثر من 2,000,000، فيقول الإنسان لا بد أن أصلي هنا ويؤذي الطائفين وربما تعثروا فيه، فليس هذا بمناسب لا شك، ولكن يبعد، وإن قدر في حال خفة ويسر أن يصلي خلف المقام فبها ونعمة، وإلا يصلي في أي موضع من المسجد. نعم.
صلى الله عليه. فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه.
نعم، هذا إذا انتهى من الركعتين يشرع له أن يذهب مرة أخرى إلى الحجر أيضا ليستلمه استلاما فقط، هذه المرة لا ليطوف ثانية، لكن يستلمه استلاما إن تمكن، فإن لم يتمكن انصرف إلى الصفا. نعم.
ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بصيغة الأمر. ثم رقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات.
نعم. إذا فرغ من الركعتين واستلم الحجر الأسود اتجه إلى الصفا، إذا اقترب منه يقرأ قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. ما الذي بدأ الله به؟ بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا روى النسائي الحديث بلفظ ابدأوا بصيغة الأمر بما بدأ الله به، فلا يصلح أن يذهب يبدأ من المروة ثم يعود إلى الصفا، وإنما يتجه مباشرة إلى الصفا حتى يصل إلى المروة. وسبعة الأشواط معناها أن ذهابه من الصفا إلى المروة هذا شوط، رجوعه من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، وليس معنى الشوط أن يذهب من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا فيعد هذا شوطا، لا، وهذا يفعله بعض الذين يجهلون هذا الأمر فيجهدون إجهادا عظيما ويتعبون تعبا بالغا، لأنهم يكونون قد تطوفوا بين الصفا والمروة 14 مرة. المقصود أن الذهاب من الصفا إلى المروة هذا شوط، الرجوع مرة أخرى من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا إلى أن يتم 7. فيبدأ بالصفا لا يبدأ بالمروة، وإنما يبدأ بالصفا كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على الصدع وهو الشق الذي في الصفا، فقيل له: ها هنا يا أبا عبد الرحمن. قال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكره البيهقي.
نعم.
ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. هذا الذي صح عنه: وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم.
نعم، إذا نزل من الصفا قديماً، الآن لا ترى هذا كله، قديماً كان هناك وادي، إذا هبط إلى الوادي وانصبت رجله أسرع حتى يصعد، يشرع في هذا الموضع أن يسعى، ويكون هذا خاصاً بالرجال، لا تسعى النساء، إنما تمشي مشياً حفظاً لسترها وصوناً لأمر حجابها وثيابها، لأنها قد يسقط منها بعض ثيابها أو حجابها أو غطاء رأسها أو وجهها، فلا يشرع لها هي أن تسرع المشي، وإنما هذا خاص بالرجال. الآن لا يوجد وادي، وكل هذا الموضع الآن بلط، فصار فيه هاتان العلامتان باللمبات الخضراء هذه، فإذا اقتربت منها هذا موضع الوادي قديما، فإن الرجال يسرعون المشي حتى يصلوا إلى الميل المقابل له، إلى النور الأخضر المقابل له، هذا وضع علامة بداية السعي من هنا إلى نهايته، ثم يمشي مشيا. نعم،
صلى الله عليه. وظاهر هذا أنه كان ماشيا، وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس قد غشوه. وروى مسلم رحمه الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه: لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. قال ابن حزم رحمه الله: لا تعارض بينهما، لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا، وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك؟ صدقوا وكذبوا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس
لا يضرب
الناس بين يديه. قال: فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل.
لما جاء أمر السعي والإسراع في الوادي أو بين العلامتين الخضراوين الآن، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، فابن حزم يقول: لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسرع به بعيره لما هبط في الوادي، ويبقى الحديث على أنه سعى راكبا. ابن قيم رحمه الله تعالى نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لما سئل: أسنة المشي أو الركوب؟ قال: صدقوا وكذبوا. فقلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ من صدق لم يكذب، ومن كذب لم يصدق. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر سعى ماشيا، فلما غشوه وكثروا عليه حتى إن العواتق والناس صاروا يجتمعون، هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا محمد، اجتمع الناس عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، يعني ما تأتي الشرطة وتبعدهم وتضربهم تزيحهم عن الطريق، ما كان الناس يضربون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كثروا عليه، لا شك أن الجماهير إذا كثرت على الشخص صعب هذا مشيه بينهم، خاصة إذا كان لا يدفعهم ويبعدهم من أمامه. فركب صلى الله عليه وسلم، وفي ركوبه فوائد، منها أنه عليه الصلاة والسلام يتأسى به ويرى أكثر، أن يرتفع به البعير. والأمر الثاني أنه في هذه الحالة لا ينالونه، لأنه هو راكب وهم ماشون. فجمع ابن القيم بهذا، يقول إنه كان في أول الأمر مشى مشيا، ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام رؤيا يمشي مشيا سريعا عليه الصلاة والسلام في الوادي هذا. ورواية أنه ركب ما يبعد حمل ابن القيم رحمه الله تعالى على أن هذا وقع أول الأمر مشيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ركب حين غشيه الناس وتكاثروا عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وأما طوافه بالبيت بعد قدومه فاختلف فيه، هل كان على قدميه أو كان راكبا؟ ففي صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وفي سنن أبي داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلمه بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله. رواه مسلم دون ذكر البعير. وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير. وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم، فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشي. قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه، أحسبه قال: فيقبل طرف المحجن. قلت: هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر عنه في الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا، وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم، والله أعلم.
ذكر هنا ما يتعلق بطوافه عليه الصلاة والسلام، هل كان على قدميه أو كان راكبا؟ جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه رمل، والرمل هو الإسراع في أثناء الطواف مع مقاربة الخطى، وهذا والله أعلم لا يكون إلا للماشي، فإن الذي يمشي هو الذي يرمل، فيقال قرب ما بين خطوه وأسرع المشي، هذه هي صيغة الرمل المعروفة. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان راكبا، فيقول: لعل هذا حال وذاك حال. ففي طواف القدوم اضطبع عليه الصلاة والسلام كما تقدم بأن رد طرف ردائه الأيمن على الأيسر وأبدى العضد، وهذا في طواف القدوم. وفي طواف القدوم أيضا رمل عليه الصلاة والسلام بأن أسرع مع مقاربة الخطى. وفي طواف الإفاضة يمكن أن يكون الركوب في طواف الإفاضة، فيصح يعني يكون لهذا الحديث محمل ولذاك الحديث محمل آخر، فيكون قد مشى عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم ولهذا رمل فيه، ويكون قد ركب في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، فيجمع بهذا بين الأحاديث. ولا شك أنه إذا وجد سبيل للجمع بين الأحاديث أنه هو الأولى، ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيه ما قال، قال الذي يرمل يكون ماشيا. أما قول ابن حزم فإنه كان يرمل يعني أثناء ركوبه البعير، ففيه ما فيه والله أعلم، لأنه في هذه الحالة يكون الرمل غير منسوب للراكب نفسه، لأن الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهذا فعل الطائف لا فعل البعير الذي ركبه، فلعل هذا المحمل أوضح، ويكون لهذا المشي طواف وللركوب طواف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.